الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في اللونية في فصل في طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأويل، وقرأنا شيئا من هذا الفصل وقد بين المؤلف رحمة الله عليه طريقة ابن سينا من الفلاسفة في تأويل ما جاءت به الرسل. فعلى ماذا تأولت الفلاسفة؟ هذا الذي عليه الفلاسفة. توقفنا عند قوله رحمة الله عليه بعد أن ذكر أن المؤولة سلطوا الأوغاد والأوقاح، وتسلط الأوغاد والأوقاح والأرذال بالتحريف والبهتان، كل إذا قابلته بالنص قابله بتأويل بلا برهان. أخذنا هذا في الدرس الماضي، قال: ويقول تأويلي كتأويل الذين تأولوا فوقية الرحمن بل دونه، فظهورها في الوحي بالنصين مثل الشمس في التبيان. أي يسوغ تأويل العلو لكم ولا تتأول الباقي بلا فرقان. وكذاك تأويل الصفات مع أنها ملء الحديث وملء ذا القرآن. والله تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان، وأشد من تأويلنا لحياته ولعلمه ومشيئة الأكوان، وأشد من تأويلنا لحدوث هذا العالم المحسوس بالإمكان، وأشد من تأويلنا بعض الشرائع عند الإنصاف والميزان، وأشد من تأويلنا لكلامه بالفيض من فعال ذي الأكوان. قال: ويقول، أي الفيلسوف كابن سينا وغيره، ويقول أي لأهل التأويل الذي حقيقته التحريف من الجهمية ومن المعتزلة ومن سار على مذهبهم، ويقول: تأويلي كتأويل الذين تأولوا فوقية الرحمن بل دونه، فظهورها في الوحي بالنصين مثل الشمس في التبيان. فيدعي الفيلسوف أن ما قام به من التأويلات هي شبيهة بتأويلات الجهمية والمعتزلة لعلو الله عز وجل بل دونها، وذلك أن الأدلة الواردة في إثبات علو الله عز وجل أدلة كثيرة جدا. قال بعض العلماء: في كتاب الله أكثر من 1000 دليل، وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 4000 دليل تدل على علو الله عز وجل. فمع ظهور هذه المسألة وكثرة أدلتها، فإن أهل البدع تأولوا ذلك. فيقول الفلاسفة: فما تأولناه من النصوص هو شبيه بتأويلكم لأدلة العلو بل دون ذلك. ويقول: تأويلي كتأويل الذين تأولوا فوقية الرحمن بل دونه، فظهورها في الوحي بالنصين مثل الشمس في التبيان، أي ظهور الفوقية في الوحي بالنصين بنصوص الكتاب والسنة ظاهرة بينة، ظهورها كظهور الشمس في رابعة النهار. ومع هذا فأنتم معشر الجهمية والمعتزلة تأولتم تلك النصوص مع ظهورها، فكيف تعيبون علينا ما أنتم واقعون في أشد منه؟ قال ويقول تأويلي كتأويل الذين تأولوا فوقية الرحمن بل دونه فظهورها في الوحي بالنصين مثل الشمس في التبيان. أيسوغ تأويل العلو لكم ولا تتأول الباقي بلا فرقان؟ وهذا من التناقض البين، فكيف أنكرتم على الفلاسفة تأويلهم وأنتم وقعتم في التأويل الذي حقيقة التحريف وليس هنالك فرقان ظاهر بين التأويلين، بين تأويل الجهمية والمعتزلة وأتبع هؤلاء وبين التأويل الفلاسفة، فالكل تأول النصوص بغير حجة ولا برهان. أيسوغ تأويل العلو لكم ولا تتأول الباقي بلا فرقان؟ وكذاك تأويل الصفات مع أنها ملء الحديث وملء القرآن. وهكذا أنتم معشر الجهمية والمعتزلة تأولتم أدلة الصفات وقمتم بصرفها عن ظاهرها مع كثرتها، فهي ملء الحديث وملء القرآن، فالقرآن من أوله إلى آخره لا يخلو من صفات الله عز وجل، بل القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته. وأدلة الصفات في السنة أدلة كثيرة، يتعسر على الشخص أن يقوم بحصرها، ومع هذا تأولتم تلك النصوص، فلما تنكرون علينا بأمر وقعتم فيما هو أشد، فيما هو أشد منه. وكذاك تأويل الصفات مع أنها ملء الحديث وملء ذا القرآن. والله تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان. وهذا قسم أقسم به الفلاسفة في محاجتهم للجهمية والمعتزلة ومن صار على مذهبهم. والله تأويل العلو أي الذي وقعتم به أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان. ومعلوم أن الفلاسفة تأولوا البعث والنشور وأثبتوا بعث الأرواح دون الأبدان، فلم يثبتوا البعث الجسماني وإنما أثبتوا البعث الروحاني، فتأولوا أدلة البعث والنشور. والله تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان، وأشد من تأويلنا لحياته ولعلمه ومشيئة الأكوان. فما وقعت في به معشر الجهمية والمعتزلة من تأويل أدلة العلو أشد من تأويلنا لحياة الله عز وجل ولعلمه ومشيئته، فإن الفلاسفة قالوا إن الله عز وجل هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وذهبوا إلى أن الصفة هي الموصوف، تأولوا هذه التأويلات البعيدة وأن الصفة هي الموصوف، والعلم والقدرة والمشيئة عندهم شيء واحد، فتأولوا وجود الله عز وجل، تأولوا حياة الله عز وجل، وتأول علمه ومشيئته بهذا التأويل الفاسد. فقال الله عز وجل هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وأن الصفة هي الموصوف، وأن العلم والقدرة والمشيئة شيء واحد. فهذا مذهب الفلاسفة في مثل هذه الأمور، وتأولوا هذه الأمور بمثل هذا التأويل الباطل. ها؟ أين؟ ما وصلنا إليها؟
لا وصلتها. عندك عقل حياته؟
لا بعدها. وأشد من تأويل لحدوث هذا العالم المحسوس بالإمكان بعدها. تقدم تأخير ما في إشكال. قال وأشد من تأويلنا لحياته ولعلمه ومشيئة الأكوان، وأشد من تأويلنا لحدوث هذا العالم المحسوس بالإمكان. وقد مر معنا أن ابن سينا مالأ أو صانع المسلمين ولم يرد مخالفة الفلاسفة المتقدمين. فالفلاسفة كما عرفنا ذهبوا إلى أن العالم قديم، ذهبوا إلى قدم العالم، وابن سينا لم يصرح بذلك مصانعة للمسلمين. وإيش قال في العالم؟ ها؟ أنه ممكن، أنه ممكن وليس بحادث، أنه ممكن وليس بحادث. وعرفنا أن الحدوث والإمكان متلازمان، وهذا أمر استنكره عليه العقلاء. فعلى كل إن تأول العالم بهذا التأويل، تأول حدوث العالم بهذا التأويل وأنه ممكن وليس بحادث، فلم يصرح بما صرحت به الفلاسفة بأنه قديم فقال ممكن، ولم يصرح بما صرح به المسلمون فقالوا العالم محدث بعد أن لم يكن، فقال ممكن وجاء بكلمة لم يقلها المتقدمون الفلاسفة، نعم، ولم يقلها أيضا المسلمون على المعنى الذي أراده. فإن المسلمين حين قالوا العالم ممكن عندهم حادث، أنه حادث وممكن، وكل حادث هو ممكن وكل ممكن فهو حادث. وأشد من تأويلنا لحدوث هذا العالم المحسوس بالإمكان، وأشد من تأويلنا بعض الشرائع عند بالإنصاف والميزان، وأشد من تأويلنا بعض الشرائع شرائع الدين. والمعروف أن الفلاسفة تأولوا الشرائع تأويلا عاما، وأن هذه الشرائع وضعت لمنفعة الجمهور دون منفعة الخواص، يعنون أنفسهم أن وضعت لمنفعة الجمهور، وإلا هي مجرد تخيل وإشارات لأمور أخرى. لكن جمهور الناس تنفعهم هذه الشرائع لعجزهم عن معرفة الأمور المعقولة، وجاءت الرسل بهذه الأمور على سبيل التخييل، ويقصدون الإشارة إلى أشياء معقولة لا تدركها عقول الجمهور. فالشرائع على ظاهرها يأخذ بها جمهور الناس دون الخواص، وأما الذين تأولوا الشرائع بمعاني فاسدة كتأويل الصلاة والصيام والحج، فهؤلاء هم الباطنية، ما هم الفلاسفة الباطنية الذين تأولوا الصلاة بمعرفة أسرار أو معرفة أسرار أئمتهم، والصيام بكتمان الأسرار، والحج بالذهاب إلى قبور من يعظمونه، فهؤلاء هم الباطنية. أما الفلاسفة فتأولوا ذلك التأويل الذي ذكرناه، وأن الشرائع وضعت لمصلحة الجمهور ولم توضع لخواص الناس، وأن الأنبياء تكلموا بأشياء على سبيل التخيل لأمور معقولة لا يدرك تلك الأمور المعقولة إلا العقلاء، يعنون أنفسهم، وأما ظواهرها يأخذ بها جمهور الناس. قال: وأشد من تأويلنا بعض الشرائع عند ذي الإنصاف والميزان، وأشد من تأويلنا لكلامه بالفيض من فعال ذي الأكوان. وهكذا تأولت الفلاسفة كلام الله عز وجل بأنه فيض من العقل الفعال، من العقل الفعال فاض على نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا عندهم الكلام، كلام الله عز وجل عبارة عن فيض فاض من العقل الفعال في نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتأولوا الكلام على هذا المعنى. وأشد من تأويلنا لكلامه بالفيض من فعال للأكوان. قال وأشد من تأويل أهل الرفض أخبار الفضائل حازها الشيخان، وأشد من تأويل كل مؤول نصا بأن مراده الوحيان. صرح الوحيان مع كتب الإله جميعها بالفوق للرحمن، فلأي شيء نحن كفار بلا التأويل بل أنتم على الإيمان. إنا تأولنا وأنتم قد تأولتم فهاتوا واضح الفرقان. ألكم على تأويلكم أجران حيث لنا على تأويلنا وزران. هذه مقالتهم لكم في كتبهم منها نقلناها بلا عدوان. قال وأشد من تأويل أهل الرفض، أي تأويلنا أو تأويل أهل الرفض أشد من تأويلنا، وأشد من تأويل أهل الرفض أخبار الفضائل حاز الشيخان. والمعنى أنهم تأولوا الأخبار الكثيرة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في فضائل الصحابة وفي فضائل الشيخين، فتأولوا تلك النصوص والأخبار الصحيحة بأن ذلك كان قبل ردتهم، وأن الأحاديث الصحاح في الثناء على الصحابة وفي بيان فضلهم ومكانتهم وعلو منزلتهم تأولوها على أن ذلك كان قبل ردتهم، أما بعد أن كفروا وارتدوا فلا تنالهم تلك الفضائل. قال وأشد من تأويل كل مؤول نصا بأن مراده الوحيان. يصرح الوحيان مع كتب الإله جميعها بالفوق للرحمن، فلأي شيء نحن كفار بلا التأويل بل أنتم على الإيمان. كذلك إذا نظرتم إلى تأويل سائر من تأول أدلة الكتاب والسنة تجدون تأويلنا يريدون معشر الفلاسفة دون تأويل أولئك الذين تأولوا النصوص المتكاثرة من أدلة الوحيين الكتاب والسنة. وأشد من تأويل كل مؤول نصا بأن مراده الوحيان. إذ صرح الوحيان مع كتب الإله جميعها بالفوق للرحمن، فلأي شيء نحن كفار بلا التأويل بل أنتم على الإيمان. والمعنى نحن وأنتم سواء، أنتم تأولتم ونحن تأولنا، فلما كان تأويلنا كفر وأما تأويلكم فهو إيمان. فلأي شيء نحن كفار بلا التأويل بل أنتم على الإيمان. إن تأولنا وأنتم قد تأولتم فهاتوا واضح الفرقان بين صحة تأويلكم وبطلان تأويلنا. ألكم على تأويلكم أجران، يعني أنتم من أهل الاجتهاد، فإذا تأولتم أصبتم في التأويل فكان لكم أجر الإصابة وأجر الاجتهاد. ألكم على تأويلكم أجران حيث لنا على تأويلنا وزران، يعني من أين لكم هذا؟ هذه مقالتهم لكم في كتبهم منها نقلناها بلا عدوان، أي أن الفلاسفة حاججوا علماء الكلام بهذه الحجة، ولم يكن عند علماء الكلام حجة في إبطال كلام الفلاسفة، وذلك أن الباطل نعم صاحب الباطل لا يستطيع أن يواجه نظيره، وإنما يدمغ الباطل بالحق، بل نقضه بالحق على الباطل فيدمغه. أما الباطل فلا يكسر الباطل، والباطل لا يرد الباطل. قال لهم العلامة القيم رحمة الله عليه ردوا عليهم إن قدرتم أو فنحوا عن طريق عساكر الإيمان، لا تحطمنكم جنودهم كحطب السيل ما لاقى من الديدان. ردوا عليهم أي ردوا على الفلاسفة يا معشر علماء الكلام إن قدرتم، ولا قدرة لهم، فإنهم عابوا على الفلاسفة أمرا وقعوا فيه. أو فنحوا ابتعدوا عن طريق عساكر الإيمان، عن طريق أهل الحق، فهم الذين يردوا على الفلاسفة ويردوا عليكم، يبطلوا تأويلات الفلاسفة ويبطلوا أيضا ما جئتم به من التأويل الباطل. قال ردوا عليهم إن قدرتم أو فنحوا عن طريق عساكر الإيمان لا تحطمنكم جنودهم، أي جنود عساكر الإيمان جنود أهل الحق، كحطم السيل ما لاق من الديدان، وهم أشبه ما يكون بالديدان علماء الكلام والحق وأهل الحق كالسيل الجارف، وإذا لاق السيل الجارف الديدان أهلكها ودبرها وأزالها، فهكذا الحق إذا وقع على الباطل فإنه يزيله ويدمغه، كما أخبرنا بذلك ربنا سبحانه وتعالى بالنقض بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. نقف إلى هذا الموضع ثم رجع إلى الأمر الرابع، وكذلك نطالبكم بأمر رابع، نقف عند هذه الجملة من كلام رحمة الله عليه وننتقل إلى المناسك.